كنت قد وعدتكم في الأسبوع الماضي أني أكلمكم عن بعض الشخصيات الكتاب المقدس. أريد أن أتكلم هذه الليلة عن أبينا إبراهيم ودعوته. دعوة أبينا إبراهيم في تكوين الإصحاح 12 في يوم من الأيام وإبراهيم ماشي لقى ربنا كلمه ودعا. كويس إن هو ميز صوت الله، ربما لأن صوت الله له قوته وله جاذبيته وله تأثيره الشخصي في النفس. إبراهيم ده له أهمية خاصة أذكرها في بعض أسباب. أول حاجة هو الشخصية التي تجتمع حولها ثلاث ديانات، اليهودية والمسيحية والإسلام، كلهم يوقرون أبانا إبراهيم. ثانيا، كان إبراهيم موضع افتخار اليهود قديما ولا زال يفتخرون به، لدرجة أن وبخهم يوحنا المعمدان وقال لهم لا تفتخروا لأن لكم إبراهيم أبا، الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم. ثالثا، إبراهيم تكلم الكتاب وتتكلم طقوس الكنيسة على أن الأبرار يذهبون إلى أحضان إبراهيم، كما قيل في قصة غني لعازر أن شاف لعازر المسكين في حضن إبراهيم، حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. رابعا، ربنا كان يتسمى أحيانا باسمه بهذا الاسم، يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. إشمعنى يعني إبراهيم؟ أن ربنا يعني ينسب اسمه إليه يعني. خامسا، السيد المسيح جاء من نسل إبراهيم كما ورد في الإصحاح الأول من متى في سلسلة الأنساب أن ابن داود ابن إبراهيم. سادسا، إبراهيم هو أول من غير الله اسمه، كان اسمه إبرام سماه إبراهيم، وكلمة إبراهيم يعني أرض جمهور، يعني جمهور المؤمنين. نقطة أخرى، إن بولس الرسول تحدث عن إمام إبراهيم، فقال في غلاطية 3:7: الذين هم من الإيمان هم أبناء إبراهيم. فأصبح إبراهيم بهذا الأمر رمزا للإيمان، كل من هو في الإيمان يعتبر ابنا لإبراهيم. سألنا ولا سألنا مش عارف وصلت لحد فين. إبراهيم وعده الله بأن تتبارك فيه جميع قبائل الأرض، تتبارك فيه جميع قبائل الأرض، يكون سبب بركة للعالم كله. نقطة أخرى نقولها، أن ربنا يسوع المسيح لما لاموه على دخول بيت زكا العشار، وانه قال اليوم حدث خلاص لاهل هذا البيت، اليس هو ايضا ابنا لابراهيم؟ يعني اعتبر مما يؤكده للشفقه عليه والاهتمام به انه من ابناء ابراهيم. وهكذا كان ابراهيم له كل هذه الاهميه. دعاه ربنا وهو في سن 75، زمان كانوا بيعيشوا كتير يعني. دعاه في سن 75، ونلاحظ ان حياة ابراهيم قبل هذه الدعوة لم يكن لها اي اهمية، ولم تذكر في الكتاب. ذكرت حياته من أول ما دعاه الله، وقبل كده كأن ما فيش. يعني دي تأمل عجيب بالنسبة لنا، يعني حياتنا إحنا شخصيا تبتدي من أول ما ربنا يدعونا زي إبراهيم. نقطة، كأن السنوات الماضية دي كأنها محذوفة، كأنها مجهولة، لا نعلم عنها شيئا. هو ولد في بلدة أور ما بين النفرين بدلة والفرات في الجنوب. حياته في أور لا نعرف عنها شيئا. تاريخه قبل دعوة الله لا نعرف عنه شيئا. في ناس تبدأ حياتهم منذ أن صارت لهم صلة بالله، يعني مثلا بولس الرسول لم يذكر الكتاب شيئا عن حياته إلا منذ أن ظهر له سيد المسيح في طريق دمشق ودعاه. قبل كده كان مضطهد للكنيسة، مع ان بولس قال عن نفسه انه دعاه الله وهو في بطن امه، لكن لانه لم يسر في طريق الدعوه كما ينبغي. كانت دعوه من جانب واحد من جانب الله، ولم تكن له مشاركه. ايه نوع الدعوه اللي جات لابينا ابراهيم؟ قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، واذهب إلى الجبل الذي أريك، إلى الأرض التي أريك. اخرج من البيئة الفاسدة الوثنية المتعبة اللي تضيعها. تعال معايا في المكان الذي اختاره انا. دي تدينا عظه كويسه ان ربنا بيختار المكان. ساعات في ناس من الاباء الكهنه يحب يترسم في مكان معين والا بلاش. لا، ربنا هو اللي بيختار المكان. يقول له اذهب الى الارض التي اريك. وايضا حدد امكنه معينه تكون له. احنا نشكر الله ان بلادنا مصر كانت من بين هذه الامكنه كما ورد في اشعياء 19:19 في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخميه فيعرف الرب في مصر. ربنا بيختار امكنه. جميل ايضا في مقابله ربنا للتلاميذ انه قال للمريمات قال لهم قولوا لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني. هناك ايه؟ يرونني. فما ممكن يروح في اي حته لكن ربنا حدد مكان معين. ربما من ضمن الامكنه التي يحددها الله مكان يختلي فيه مع الناس يقدر يحبهم ويحبوه في جو صالح. ربنا كلم موسى اختار المكان بنفسه خلوا على الجبل وقعد معها بينهم هما الاثنين لوحدهم. جميلة عبارة في النشيد بتقول هناك أريك حب. تعال يا حبيبي نذهب إلى القرى نهتم بالحقول ونرى كذا وكذا هناك أريك حب. ربنا هيورينا حبه في أماكن معينة هو بيختارها. جايز تكون الدعوة الإلهية التي الواحد في خدمة كبيرة في كهنوت في كذا في كذا في كذا وجايز تكون مجرد مكان. الدعوة تقول له إيه؟ كفاكم عودا بهذا الجبل. سبكوا الحتاري وتعالوا ورايا هناك أريكم حب. قال له يترك البيئة الوحشة. يترك المعاشرات الرضية اللي موجودة في أور بلد كبيرة وحضارة ضخمة لكن وثنية. الترك ده لازم زي ما قال في المزمور طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. في أماكن لازم يتركها. فربنا قال له عايزين نتفق مع بعض ونعيش مع بعض اترك الحته اللي انت فيها وتعالى معايا في المكان اللي اقول لك عليه ونتفهم. لوط اختار مكان رديء هو سدوم. ربنا ما كانش ممجد هناك ولذلك فيه ان هذا البار كانت نفسه البارة تعذب كل يوم بمناظر الناس الاشرار. كان لابد ان يعتزل عن اهل الارض عن الوثنية الموجودة فيهم. سليمان لانه لم يعتزل عن الغريبات وقع في خطية في اخر ايامه. شمشون لانه لم يعتزل عن الخاطئات ضيع نفسه في أواخر أيامه لولا أن ربنا أنقذ هذين. اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الأرض التي أريك. كان الدعوة لترك البيئة وترك العواطف العائلية عشيرتك وبيت أبيك. العجيب ان ابراهيم لما خرج اخذ معاه ابوه وابن اخيه لوط وما استطاعش يستريح غير لما تخلص من الاثنين دول. هتيجي بعدين. نعتبر خروج أبينا إبراهيم أول هجرة بمشيئة الله. ياما ناس بيهاجروا وزايد بيهاجروا من أجل يعني أنهم يفتكروا أن ده كويس ليهم، أن منفع ليهم، أن حياة أفضل إلى آخره. لكن إبراهيم كانت هجرته أولا بأمر من الله وبمشيئة من الله، فكانت هجرة مقدسة. ثانيا هاجر بدون أي منفعة شخصية في قلبه أو أي مكسب، ما يعرف. ثالثا هاجر كما يقول سفر العبرانيين وهو لا يعلم إلى أين يذهب. يا ربنا قال له سيبه تعالى معي، فين؟ ما قالوش فين، إلا الأرض التي أريد. أي أرض؟ ما قالوش. فعجب أطاع وهو لا يعلم إلى أين يذهب، دون أن تكون هناك شهوة في قلبه من جهة المكان الذي يذهب إليه. كل ما في الأمر أن الله دعاه لكي يعبد الرب بعيدا. دي تذكرنا بهجرة رفقة لكي تكون زوجة لإسحاق، لما جه لعازر بنفسه وخطبها لإسحاق، وهي مع أبيها لوان بعيد، سألوها تروحي؟ قالت أروح. وهاجرت رفقة إلى حيث يوجد إسحاق. ودي أيضا هجرة كل عروس إلى عريسها، زي ما بيقول الكتاب: اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي سمعك، أميلي أذنك، وعنسي شعبك وبيت أبيك. مش كل عروسة تنسى شعبها وبيت أبيها، كل ما تسوان تقول أروح عند ماما أروح عند بابا. ماما تكتبوا بابا إيه؟ ده بيقولك انسي شعبك وبيت أبيك، هجرة إلى بيت العريس. تمام زي هجرة في الكنيسة من متع العالم إلى الحياة مع الله، تماما زي حياة الرهبنة حيث هاجر القديسون من المدن والريف والمتع والمناظر إلى الصحراء والبرية. هجرة، هجرة مقدسة، كنوع من التكريس أيضا، كنوع من حياة الغربة التي يحياها الإنسان بعيدا عن الأهل والأقارب وبيت أبيه وعشيرته عشان يعيش مع ربنا. رمز للبعد عن المتع والعواطف البشرية، أو رمز لتنفيذ الدعوة الإلهية ومشيئة الله. اذهب إلى الأرض التي أريدك، يعني مين؟ في واحد زي توم، لما كنت احط ايدي على البرج ما امنش، يعني ايه؟ اذهب للحتة اللي اقول لك عليه، حتة ايه وشروطها ايه، متوافق ولا متوافقش، واشوف بعيني والمس بايديا واتاكد بمخي واقيس الامر واوزن ايه الحكاية. لا، قال له الأرض التي أريك ولم يريه شيئا. جميل جدا أن الواحد يمشي مع الله إلى المجهول، المجهول في ذهنه، لكن المعروف في مشيئة الله الصالح. لما السيد المسيح قال لبعض التلاميذ هلم اتبعني، قالوا له نتبعك فين؟ معلوش. هلما مرارهم فأدعوكم مصير الناس فين؟ معلش ادعى ان يتبعوه. وايضا التلاميذ اتبعوا الرب وهم لا يعرفون الى اين يذهبون. ما كانش المسيح ليه مكان اقامه، ما كانش ليه عمل معروف في المجتمع، ما كانش ليه وظيفه رسميه في المجتمع اليهودي، ما كانش من رجال الكهنوت اللاويين الكهنوت الهاروني ابدا ما كانش. طب نمشي وراه فين؟ ورايا بس خلاص نمشي وراه. وهكذا كانت هذه ايضا رمزا لحياه الخيمه التي عاشها ابراهيم وهي رمز للغربه. الناس لما يبنوا مدن وبيوت ويعيشوا في مدن وبيوت بيستقروا، لكن اللي في الخيمه ده عايش في حياه الغربه، ينصبها ويحلها من مكان لآخر ترمز إلى حياة الورد. غير أن الله من محبته لأبينا إبراهيم هذه الدعوة اللي مش باينة بالظبط نصحها إيه، كان معها وعد ومعها بركة. وبركة ربما لم يسمعها احد غير ابراهيم من هذا الموعد. ابارك وابارك مباركيك ولاعنك العنه وتكون بركه وبك تتبارك جميع قبائل الارض. يباركه ويبارك مباركيه ويخليه هو بركه وبه تتبارك. ده كلام جميل وعميق. مفيش حد اخذ بركه زي ابراهيم ده بهذه الاعماق والشموليه. تكون بركه. في ناس كانوا بركه حيثما حلوا، مش بس مباركين هم نفسهم كانوا بركه. مثلما كان ايليا النبي بركه في بيت الارمله والخير ملا البيت طول مدة المجاعة. ومثلما كان إليشع بركة في بيت الشونمية وأقام ابنها ميمون. ومثلما كان يوسف الصديق بركة في بيت بوتيفار، بل كان بركة أيضا في أرض مصر كلها. ومثلما كانت العائلة المقدسة بركة في مصر، في أشخاص بيبقوا بركة حيثما حلوا يبقوا بركة. فربنا قال لإبراهيم قال له وتكون بركة. البركة ربنا استخدمها مع البشرية منذ آدم وحواء باركهما، وأيام نوح بارك نوح وأولاده. لكن بركة إبراهيم كانت بركة أكبر منكم، لأن إبراهيم أيضا من ضمن النقط اللي نسيت أقولها لكم برضه في أهميته، إنه صار أبا الآباء والأنبياء. ده لقبه كده، أبو الآباء والأنبياء. أشخاص ربنا يباركهم ويعطيهم أن يباركوا غيرهم أيضا، مثل الآباء. كان الأب يبارك أولاده يعقوب وعيسو، تنافسا على بركة أبيهما إسحاق. يعقوب بارك أولاده كلهم قبل ما يموت. يوسف راح له وطلب منه أن يبارك إفرام ومنسى في بركة يأخذها من الآباء. ويمكن أول وصية ببركة من هذا النوع كانت الوصية الخامسة، اكرم أباك وأمك فتطول أيامك على الأرض. جايز واحد يقول خدت بركة طويلة منه وموت. لا، هو مقصود تطول أيامك على الأرض رمز لأرض الأرض، أرض الأحياء التي تطول فيها الأيام فيعيش في الأبدية، مباركة في الأبدية. بركة الكهنة أيضا، البركة التي تحفظ في الكنيسة أن تعطيها للشعب في نهاية كل اجتماع. المهم إبراهيم ترك كل شيء لأجل الله، زي ما بيقول سفر الرسالة الإبراهيميين الإصحاح 11 لما دعي أطاع، ترك كل شيء، ترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه، لأنه ليست لنا هنا مدينة باقية. ولازم كل واحد فينا يترك أيضا من أجل ربنا، وكان ربنا دعيه أن يعيش معنا، يترك زي ما إبراهيم ترك. لازم أنت تترك أول حاجة، يترك خطاياه وعاداته الشريرة بالتوبة. ثاني حاجة في الترك العشور والبكور وحقوق الله. حاجة تانية في الترك الصوم، يترك الأكل المستهيات فترة معينة. حاجة تانية في الترك الوقت، يوم يتركه من أسبوع يخصصه لربنا، هو يوم الرب وأيضا مواسم الرب. يترك أصدقاء السوء، يترك حتى أهل بيته إن كانوا يبعدون عن الله، زي ما يقول الكتاب أعداء الإنسان أهل بيته، إن كان خلاص، زي ما قال من أحب أبا أو أما أكثر منه فلا يستحق إلى آخره. حياة إبراهيم حياة طويلة ومملوءة بالأحداث وبالفضائل. أريد أن ألخص بشيء بسيط فضائل إبراهيم، والموضوع يكمل بعدين. أول قبيلة لأبينا إبراهيم الطاعة والتسليم باستمرار. اترك أهلك وعشيرتك، ترك أهلك وعشيرتك، قدم ابنك إسحاق محرقة، قدم ابنك إسحاق، أو ذهب ليقدمه، أو أطاع في هذا الأمر. الطاعة والتسليم يتمر في حياة إبراهيم. الترك، ترك الأهل والعشيرة وكله، حياة إبراهيم فيها صفة ثالثة أيضا وهي الكرم، الكرم العظيم. فات عليه ثلاثة في تكوين الإصحاح 18، فذبح لهم عجل وقال لمراته اعملي ثلاث كلاب دقيق واعمليها خبز سميد وقدمي هات اللبن واللبن والجبنه والفلفل صديق والسم. ايه الشغلانه؟ ثلاث انفار هياكل عجل؟ ده لو ذبح لهم فروجه كفايه عليهم تتفرج عليهم. لو ذبح لهم معزايا خروف، لكن عجل كرم. وثلاث كلاب دقيق، لأدعى دقيق كفاية للثلاثة ويزيد، لكن ثلاث كلاب. لعل أبانا إبراهيم في هذا الكرم كان له هدف آخر فيما يكرم هؤلاء الضيوف الثلاثة، يأكل أيضا الرعاة والخدم والغلمان، والمنطقة كلها تفرح وتاكل زي ما الضيوف ياكلوا. لان ساعات يحصل عندنا ان يجي ضيف ونكرم الضيف ويقول اللي حوالين هنا وهنا بيشتهوا انهم ياخدوا زي الضيف، مفيش، هو بس الضيف اللي بنظغطه ونسمنه وبقية الموجودين ما بياخدوش. لكن ابراهيم في كرمه اكرم الثلاث، وان هزم ملك سعدون في الحرب دي وسبي اهل سعدون ومن ضمنهم لوط. يقول الكتاب قل ألوم، ولما علم إبرام أن أخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318 وانقسم على الناس دول وحارب وانتصر ورد سبي سادوم وخرج لوط من السبي وخرج كل أهله. إيه الشجاعة الجبارة دي؟ مع انه كان رجل متواضع، يعني لما فاتوا عليه الثلاث رجاله سجد الى الارض ووقف تحت الشجره يخدم عليه، وما كانش يعرف ان ربنا فيه، لكن بدليل انه جاب لهم اكل وشرب. ولما اخذ مقبره من بني حد برضه سجد الى الارض، فهو رجل متواضع والتواضع من صفاته. ومع ذلك وقت النخوه راجل يعني راجل، وقع لوط في السبي جمع رجاله المدربين. ساعات احنا حد من احبائنا يجرى له حاجه لاخر مسكنه، كفايه نقول يا رب، طب ما تعملش اي حاجه، ربنا يدبر، وانت ما تعملش حاجه، حاجه كده زي واحد نج يسموه في الفلاحين والصعيده نج. لكن ابراهيم كان عنده النخوه والشجاعه، وفي نفس الوقت كان انسان عفيف النفس. قال ملك سدوم بعد الانتصار وقال له خد الاملاك والغنائم وكل الحاجات اللي خدتها من الانتصار وسيب لي الانفس بس. قال له لا، ولا اخذ منك ولا شراك له، يعني ولا رباط جزمة، لألا تقول أنا أغنيت إبراهيم. اتفضل خد حاجاتك ومشكر كتر خيرك. وقت التواضع متواضع ويسجد إلى الأرض، ووقت الشهامة شهم، ووقت عفة النفس عفيف، راجل فيه تمام يعني. وأيضا كان من صفاته الروحانية انه رجل المذبح. في تكوين 12 في دعوته وكل مكان كان يروح اليه كان يبني مذبحا للرب ويقدم ذبائح، والذبائح دي ما كانوش بياكلوا منها في العهد القديم في ايام قبل موسى، ما كانش فيه ابدا، كان كلها محرقات، يعني تقدم للرب كمحرقه والنار تشتعل فيها لغايه ما تنتهي. كان رجل مذبح، تظهر عبادته في الذبائح التي كان يقدمها، لأن زمان كان هؤلاء الآباء زي نوح وإبراهيم وغيرهم نسميهم الآباء البطاركة. يعني إيه بطاركة؟ باليوناني باتريارك باتريارشيس، يعني رئيس آباء، فهم رؤساء الآباء نوح وإبراهيم وأيوب وغيرهم، كان هو يبقى الأب الأسرة، هو كاهن الأسرة، فكان بيقدم ذبائح. ومع ذلك في صفة أخرى عجيبة تاني، إنه كان يحترم الكهنوت جدا. طب ما أنت كاهن؟ لا، لكن لما جه ملكي صادق كاهن الله العلي قدم له العشور وأخذ بركته وباركه ملكي صادق. ودي كانت رمز ان كهنوت ملكي صادق اكثر من كهنوت اولاد ابراهيم، كما ذكر بولس الرسول في الرساله الى العبرانيين الاصحاح السابع. وايضا كان رجلا من صفاته الطيبه انه مش بتاع خصومات، يعني لما حدث اختلاف بين رعاه لوط ورعاته ابراهيم قال للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، وصادك الأرض كلها، كل اللي انت عايزه خده وشد للباقي. ودي التجرب برضه. ومن صفاته الطيبة أيضا الشفاعة في غيره، كما شفع في أهل سادوم وقال له يا رب ربما يعني بعض المفاوضات كثيرة تهلك البر مع الأسير، جايز يكون فيهم شوية أبرار. يمكن أول مثل للشفاعة في الكتاب المقدس هو أبونا إبراهيم في شفاعته في أهل سادوم، إلا لو حسب أيوب أيضا من ضمن هؤلاء. غير هذه كل ذي فضائل لأبينا إبراهيم، غير أنه أيضا كانت له بعض نقائص بسيطة وبعض تجارب طبقا للمستوى العالي العالي اللي عايش فيه. مش وقته نتكلم عن دي المرة الجاية إن شاء الله.